ما تبكي لك عين الوفا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي النعم، وأفضل الصلاة وأزكاها على المصطفى وآله سادة الأمم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا مستمعاتنا، كنا قد ألمحنا إلى أن كثيرا من الآيات الشريفة جاءت عامة في أهل البيت، ومنهم الصديقة فاطمة عليها السلام، أو جاءت مفسرة فيهم وشاملة بالضرورة مولاتنا الزهراء عليه السلام. لذا حين أراد المفسرون بيانا للآية مثلا اضطروا إلى ذكر اسمها المبارك أو إيراد الروايات الذاكرة لاسمها الشريف، وكمثال على الحالة الأولى في ظل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهي الآية 19 بعد 100 من سورة التوبة. روى الحافظ الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل لقواعد التفضيل بإسناده عن عبد الله بن عمر أنه قال في ظل العبارة اتقوا الله، أمر الله أصحاب محمد بأجمعهم أن يخافوا الله، ثم قال الله لهم وكونوا مع الصادقين، يعني مع محمد وأهل بيته. ولا شك مستمعين الكرام أن هذا الكلام يكون حجة على كل من لم يكن مع أهل بيت محمد صلى الله عليه وعليهم بعد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى كل من خالف الصديقة الزهراء في بياناتها وخطبها ودعاواها الصادقة الحقة من أمر الخلافة وحقها في فدك وغير ذلك، فهي من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وممن باهل بهم رسول الله نصارى نجران، وهي من الصادقين حقا وقطعا الذين أمر الله تعالى بمعيتهم وتصديقهم وتبعيتهم وطاعتهم. وأما المثال على الحالة الثانية إخوتنا الأفاضل، فهو ما جاء في ظل قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، وهي الآية 29 من سورة الرعد المباركة. قال المفسرون ومنهم المرحوم السيد محمد حسين الطبطبائي في الميزان بأن طوبى مفسرة في الروايات كونها شجرة في الجنة، وهذا المعنى مروي في أخبار كثيرة، وفي عدة منها أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بأن جبرائيل عليه السلام ناوله ثمرة من شجرة طوبى فأكلها، فحول الله ذلك إلى ظهره، فلما هبط إلى الأرض وقارب خديجة عليه السلام حملت بفاطمة عليه السلام. ثم أخبر صلى الله عليه وآله مرارا أنه ما قبل فاطمة إلا وجد منها رائحة شجرة طوبى التي تناول منها في المعراج. وفي كتاب الخرائج والجرائح روى قطب الدين الراوندي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة عليه السلام: يا فاطمة، إن بشارة أتتني من ربي في أخي وابن عمي أن الله عز وجل زوج عليا بفاطمة، وأمر رضوان خازن الجنة فهز شجرة طوبى فحملت رقاعا بعدد محبي أهل بيتي، فأنشأ ملائكة من نور، ودفع إلى كل ملك خطا، فإذا استوت القيامة بأهلها فلا تلقى الملائكة محبا لنا إلا دفعت إليه صكا فيه براءة من النار. وروى الحبري بإسناده عن ابن عباس في تفسيره، والحاكم الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل، أن النبي صلى الله عليه وآله قال في تبيين معنى طوبى، أو في جواب عن تساؤل حول طوبى: هي شجرة أصلها في داري وفرعها في الجنة. ثم سئل عن طوبى مرة أخرى فقال: هي في دار علي. فقيل له في ذلك: أي ذكرت أنها في دار علي؟ فأجابهم صلى الله عليه وآله قائلا: إن داري ودار علي في الجنة بمكان واحد. أجل إخوتنا الأحبة، ألا ترون معنا أن هنالك ذكرا لها عليه السلام على نحو التلميح أو التصريح؟ وإلا فمن أخص من الزهراء الصديقة بأهل البيت عليهم السلام؟ ومن يا ترى أشخص من فاطمة البتول في دار النبي أو في دار علي؟ ومما أكدته الروايات المتسالم عليها عند العامة، خاصة ما رواه الحافظ السيوطي الشافعي في الدر المنثور وابن المغازلي الشافعي في مناقب علي بن أبي طالب عن ابن سيرين قال راويا: طوبى شجرة في الجنة أصلها في حجرة علي بن أبي طالب. وفي رواية الحسكاني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله عرف لعمر بن الخطاب شجرة طوبى أصلها في داره صلى الله عليه وآله، ثم عرفها له أنها في دار علي عليه السلام، فلما تساءل عمر حول ذلك أجابه رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا له: أما علمت أن منزلي ومنزل علي في الجنة واحد، وقصري وقصر علي في الجنة واحد؟ هذا فيما روى شرف الدين الأسترابادي في تأويل الآيات الظاهرة عن ابن عباس راويا بالنص أو بالمعنى: طوبى شجرة أصلها في دار علي في الجنة، وفي دار كل مؤمن منها غصن. وقد روى السيد هاشم البحراني حول هذا المعنى في ظل الآية الشريفة من طرق الخاصة 11 حديثا، ومن طرق العامة 5 أحاديث، منها ما رواه الأمر تسري في أرجح المطالب، والقندزي والحنفي في ينابيع المودة، والثعلبي في تفسيره الكشف والبيان، والحسكاني في شواهد التنزيل وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وآله عرف شجرة طوبى في ظل قوله تعالى: طوبى لهم وحسن مآب، قائلا: هي شجرة في الجنة، أصلها في داري وفرعها على أهل الجنة. فقيل له: يا رسول الله، سألناك عنها مرة فقلت هي شجرة في الجنة، أصلها في دار علي وفاطمة وفرعها على أهل الجنة. فقال صلى الله عليه وآله: إن داري ودار علي وفاطمة واحدة غدا في مكان واحد. بهذا مستمعينا الأفاضل تنتهي حلقة أخرى من برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة. نتمنى لكم كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثاني من جماد الثانية عام 1443 هجري قمري، والمصادف للخامس عشر من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق للخامس من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في الثاني من جماد الثانية عام 1338 للهجرة توفي الفقيه والأديب الإيراني الميرزا حسن آغا التبريزي. وولد الميرزا حسن آغا في مدينة تبريز شمال غرب إيران، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة مختلف العلوم الدينية عند الفيلسوف الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري وكبار العلماء والفقهاء كالسيد حسن الكوه كامرائي والميرزا الشيرازي والملا علي النهاوندي. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد عاد الميرزا التبريزي إلى إيران ليتوجه إلى مدينته تبريز ويكرس حياته لخدمة طلاب العلوم الدينية لمدة 40 عاما. وبالإضافة إلى التدريس كان للميرزا حسن آغا التبريزي نشاطات سياسية ضد النظام الملكي الجائر في إيران بوقوفه إلى جانب أنصار الثورة الدستورية في إيران. وأخيراً وفي الخامس عشر من شهر دي عام 1356 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للخامس من كانون الثاني يناير عام 1978 ميلادي، عطل طلبة الجامعات الإيرانية دروسهم اعتراضا على زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إلى إيران للإعراب عن دعمه لنظام الشاه المقبور. ففي الوقت الذي كان يدعي كارتر بأن دولته تدافع عن حقوق الإنسان وتعارض بيع الأسلحة للأنظمة الدكتاتورية، أبرم اتفاقية بيع الأسلحة لنظام الشاه لقمع الشعب الإيراني. وقد مهد تعطيل الجامعات الإيرانية لانطلاق الثورة الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هكذا رحلت بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. برنامج خاص بمناسبة ذكرى وفاة فاطمة الزهراء عليها السلام. روى ورقة بن عبد الله الأزدي قال: خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام راجيا ثواب رب العالمين، فبينما أنا أطوف وإذا بجارية تنادي بفصاحة منطقها وهي تقول: اللهم رب الكعبة الحرام والحفظة الكرام وزمزم والمقام والمشاعر العظام ورب محمد خير الأنام صلى الله عليه وآله البررة الكرام، أسألك أن تحشرني مع ساداتي الطاهرين وأبنائهم الغر المحجلين الميامين. ألا فاشهدوا يا جماعة الحجاج والمعتمرين أن موالي خيرة الأخيار وصفوة الأبرار، والذين على قدرهم على الأقدار، وارتفع ذكرهم في سائر الأمصار المرتدين بالفخار. قال ورقة بن عبد الله: فقلت: يا جارية، إني لأظنك من موالي أهل البيت عليهم السلام. فقالت: أجل. قلت لها: ومن أنت من مواليهم؟ قالت: أنا فضة أمة فاطمة الزهراء ابنة محمد المصطفى صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. رحب ورقة بن عبد الله بخادمة الزهراء سلام الله عليها، وأعرب عن تلهفه على سماع ما ترويه عن أهل البيت عليهم السلام، ثم قال لها: يا فضة، أخبريني عن مولاتك الزهراء عليها السلام، وما الذي رأيت منها عند وفاتها بعد موت أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال ورقة: فلما سمعت كلامي تغرغرت عيناها بالدموع، ثم انتحبت نادبة وقالت: يا ورقة ابن عبد الله، هيجت علي حزنا ساكنا وأشجانا في فؤادي كانت كامنة، فاسمع الآن ما شاهدت منها عليها السلام. اعلم أنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افتجع له الصغير والكبير، وكثر عليه البكاء وقل العزاء، وعظم رزقه على الأقرباء والأصحاب والأولياء والأحباب والغرباء والأنساب، ولم تلق إلا كل باك وباكية ونادب ونادبة، ولم يكن في أهل الأرض والأصحاب والأقرباء والأحباب أشد حزنا وأعظم بكاء وانتحابا من مولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام، وكان حزنها يتجدد ويزيد وبكاؤها يشتد، فجلست 7 أيام لا يهدأ لها أنين ولا يسكن منها الحنين، كل يوم جاء كان بكاؤها أكثر من اليوم الأول، فلما كان في اليوم 8 أبدت ما كتمت من الحزن، فلم تطق صبرا إذ خرجت وصرخت، فكأنها من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنطق، فتبادرت النسوان وخرجت الولائد والولدان، وضج الناس بالبكاء والنحيب، وجاء الناس من كل مكان، وأطفئت المصابيح لكي لا تتبين صفحات النساء، وخيل إلى النسوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قام من قبره، وصارت الناس في دهشة وحيرة لما قد رهقهم، وهي عليها السلام تنادي وتندب أباها: وأبتاه، وصفياه، ومحمداه، وأبا القاسماه، وربيع الأرامل واليتامى، من للقبلة والمصلى، ومن لابنتك الوالهة الثكلى. وتستمر فضة في وصف حال فاطمة الزهراء عليها السلام قائلة: ثم أقبلت تعثر في أذيالها وهي لا تبصر شيئا من عبرتها ومن تواتر دمعتها، حتى دنت من قبر أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلما نظرت إلى الحجرة وقع طرفها على المأذنة فقصرت خطاها ودام نحيبها وبكاها إلى أن أغمي عليها، فتبادرت النسوان إليها فنضحن الماء عليها وعلى صدرها وجبينها حتى أفاقت، فلما أفاقت من غشيتها قامت وهي تقول: رفعت قوتي وخانني جلدي وشمت بي عدوي والكمد قاتلي، يا أبتاه بقيت والهة وحيدة وحيرانة فريدة، فقد انخمد صوتي وانقطع ظهري وتنغص عيشي وتكدر دهري، فما أجد يا أبتاه بعدك أنيسا لوحشتي ولا رادا لدمعتي ولا معينا لضعفي، فقد فني بعدك محكم التنزيل ومهبط جبرائيل ومحل ميكائيل، انقلبت بعدك يا أبتاه الأسباب وتغلقت دوني الأبواب، فأنا للدنيا بعدك قالية وعليك ما ترددت أنفاسي باكية، لا ينفد شوقي إليك ولا حزني عليك. وتواصل فضة تروي ما جرى للزهراء عليها السلام بعد وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تقول: ثم نادت يا أبتاه ولباه، ثم قالت: إن حزني عليك حزن جديد، وفؤادي والله صب عنيد، كل يوم يزيد فيه شجوني واكتيابي عليك ليس يبيد، جل خطبي فبان عنك عزائي فبكائي في كل وقت جديد، إن قلبا عليك يألف صبرا أو عزاء فإنه لجليد. ثم نادت: يا أبتاه انقطعت بك الدنيا بأنوارها وزوت زهرتها وكانت ببهجتك زاهرة، فقد اسود نهارها فصار يحكي حنادسها رطبها ويابسها، يا أبتاه لا زلت آسفة عليك إلى التلاق، يا أبتاه زال غمضي منذ حق الفراق، يا أبتاه من للأرامل والمساكين ومن للأمة إلى يوم الدين، يا أبتاه أمسينا بعدك من المستضعفين، يا أبتاه أصبحت الناس عنا معرضين ولقد كنا بك معظمين في الناس غير مستضعفين، فأي دمعة لفراقك لا تنهمل وأي حزن بعدك عليك لا يتصل، وأي جفن بعدك بالنوم يكتحل، وأنت ربيع الدين ونور النبيين، فكيف للجبال لا تمور وللبحار بعدك لا تغور، والأرض كيف لم تتزلزل رميت يا أبتاه بالخطب الجليل، ولم تكن الرزية بالقليل، وطرقت يا أبتاه بالمصاب العظيم وبالفادح المهول. بكتك يا أبتاه الأملاك ووقفت الأفلاك، فمنبرك بعدك مستوحش ومحرابك خال من مناجاتك، وقبرك فرح بمواراتك، والجنة مشتاقة إليك وإلى دعائك وصلاتك. يا أبتاه ما أعظم ظلمة مجالسك، فوا أسفاه عليك إلى أن أقدم عاجلا عليك. وأثكل أبو الحسن المؤتمن أبو ولديك الحسن والحسين، وأخوك ووليك وحبيبك، ومن ربيته صغيرا وواخيته كبيرا، وأحلى أحبابك وأصحابك إليك، ومن كان منهم سابقا ومهاجرا وناصرا. والثكل شاملنا، والبكاء قاتلنا، والأسى لازمنا. ثم زفرت زفرة وأنت أنة كادت روحها أن تخرج، ثم قالت: قل صبري وبان عني عزائي بعد فقدي لخاتم الأنبياء. عين يا عين اسكبي، عين يا عين اسكبي الدمع سحا، ويك لا تبخلي بفيض الدماء. وتمضي فضة في حديثها الحزين قائلة: ثم رجعت فاطمة الزهراء عليها السلام إلى منزلها، وأخذت بالبكاء والعويل ليلها ونهارها، وهي لا ترقأ دمعتها ولا تهدأ زفرتها. واجتمع شيوخ أهل المدينة وأقبلوا إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام، فقالوا له: يا أبا الحسن، إن فاطمة عليها السلام تبكي الليل والنهار، فلا أحد منا يتهنأ بالنوم في الليل على فرشنا، ولا بالنهار لنا قرار على أشغالنا وطلب معايشنا. وإنا نخبرك أن تسألها إما أن تبكي ليلا أو نهارا. فقال عليه السلام حبا وكرامة، فأقبل أمير المؤمنين عليه السلام حتى دخل على فاطمة عليها السلام، وهي لا تفيق من البكاء ولا ينفع فيها العزاء. فلما رأته سكنت هنيئة له، فقال لها: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن شيوخ المدينة يسألونني أن أسألك إما أن تبكي أباك ليلاً وإما نهارا. فقالت: يا أبا الحسن، ما أقل مكثي بينهم وما أقرب مغيبي من بين أظهرهم، فوالله لا أسكت ليلا ولا نهارا أو ألحق بأبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لها علي عليه السلام: افعلي يا بنت رسول الله ما بدا لك. ثم إنه بنى لها بيتا في البقيع نازحا عن المدينة يسمى بيت الأحزان، وكانت إذا أصبحت قدمت الحسن والحسين عليهما السلام أمامها، وخرجت إلى البقيع باكية، فلا تزال بين القبور باكية. فإذا جاء الليل أقبل أمير المؤمنين عليه السلام إليها وأخذها بين يديه إلى منزلها. وتروي فضة الفصل الأخير لورقة ابن عبد الله من قصة وفاة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، حيث تقول: وقد أخذ الحزن بمجامع قلبها، ولم تزل على ذلك إلى أن مضى لها بعد موت أبيها 27 يوما، واعتلت العلة التي توفيت فيها فبقيت إلى يوم 40. وقد صلى أمير المؤمنين عليه السلام صلاة الظهر وأقبل يريد المنزل، إذ استقبلته الجواري باكيات حزينات، فقال لهن: ما الخبر؟ وما لي أراكن متغيرات الوجوه والصور؟ فقلنا: يا أمير المؤمنين، أدرك ابنة عمك الزهراء عليها السلام، وما نظنك تدركها. وتروي فضة وفاة الزهراء عليها السلام، ثم تصف حال زوجها أمير المؤمنين علي عليه السلام قائلة: ثم حملها على يده وأقبل بها إلى قبر أبيها ونادى: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صفوة الله مني، السلام عليك والتحية واصلة مني إليك ولديك ومن ابنتك النازلة عليك بفنائك، وإن الوديعة قد استردت والرهينة قد أخذت، فوا حزناه على الرسول ثم من بعده على البتول، ولقد اسودت علي الغبراء وبعدت عني الخضراء، فوا حزناه ثم وا أسفاه. ثم عدل بها إلى الروضة فصلى عليها في أهله وأصحابه ومواليه وأحبائه وطائفة من المهاجرين والأنصار، فلما وراها وألحدها في لحدها أنشأ بهذه الأبيات يقول: أرى علل الدنيا علي كثيرة، وصاحبها حتى الممات عليل، لكل اجتماع من خليلين فرقة، وإن بقائي عندكم لقليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل.
زهراؤنا من نورها قد أزهر الوجود، وهذه كواكب الله لها شهود. زهراؤنا من نورها قد أزهر الوجود، وهذه كواكب الله لها شهود. وكل شمس أشرقت لفاطم تعود، فاطمة إلى رضا بارئها تقود، فاطمة إلى رضا بارئها تقود. بنور أم المصطفى نواصل المسير، بأننا منها بدأنا ولها المصير. بنور أم المصطفى نواصل المسير، لأننا منها بدأنا ولها المصير في يدها الزمام قتيلة في يدها الزمام قتيلة فاطم يا خير الورى فاطم يا كف وعلي حيرت عظائم العقول أم أبيها هكذا قال لها الرسول قال لها للأستاذ الأديب مهدي جناح الكاظمي وعلي حيرت عظائم العقول أبيها هكذا قال لها الرسول قال لها وقلبها درع علي عندما يصول بها فروع ديننا تأتم والأصول تأتم والأصول فلا تلمني لو على فاطمة أنوح مصابها مدرسة طلابها الجروح فاجعة الكرام قتيلة فاجعة فاجعة الكرام فاطم يا خير الورى فاطم يا هلا هلا الرسول والأملاك والسحاب وآلمت أهل السماء جناية الصحاب جناية ومزقت صدر الهدى ومهجة الكتاب ومريم معولة سار بها المصاب سار بها والأنبياء كلها والأنبياء كلها سار بها الأنين للمصطفى تقول صبرا أيها الأمين والأنبياء كلها سار بها الأنين للمصطفى تقول صبرا أيها الأمين شفيعة الأنام قتيلة شفيعة شفيعة الأنام فاطم فاطم يا خير الورى سيدة النساء حزينة وحيدة أنيسها البكاء فاطم يا خير الورى سيدة أحفظ أحفظ حزينة وحيدة أنيسها البكاء بكى لها الحمام قتيلة لآب بكى لها الحمام قتيلة فاطم فاطم يا خير الورى سيدة
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج الموت دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لازلنا نسير وإياكم في ظلال الدعاء 42، وهو الدعاء الذي خصصه الإمام زين العابدين سلام الله عليه، والذي كان يدعو به عند ختمه للقرآن الكريم. في بداية وفي مطلع هذا الدعاء الكريم ذكرنا أن الإمام زين العابدين عليه السلام تحدث عن مجموعة من خصائص الكتاب ومن صفات الكتاب، وأن هذه الصفات في الواقع هي مستلة من كتاب الله ومأخوذة من كتاب الله تبارك وتعالى. تحدث عن كون القرآن مهيمنا على كل كتاب، عن كونه مفضل على كل حديث، أنه أحسن الحديث، أنه فرقان بين الحق والباطل، فرقان بين الحلال والحرام إلى آخره. وهناك أيضا صفات أخرى ومميزات أخرى للقرآن الكريم سوف نتلوها في هذا المقطع الذي بين أيدينا، وربما في مقطع آخر أيضا. يقول سلام الله عليه: وجعلته نورا نهتدي من ظلم الضلالة والجهالة باتباعه، وشفاء لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه. قبل أن أبدأ بهذا المعنى أحببت أن أشير إلى قضية أجلناها من الحلقة السابقة إلى هذه الحلقة، وهي قضية تنزيل القرآن الكريم. ذكرنا أن القرآن الكريم هو وحي الله لرسوله، وأن نزول القرآن كما يرى بعض العلماء والكثير من العلماء في الواقع، وما عليه بعض النصوص أيضا الروائية، أن للقرآن نزولين: نزول دفعي ونزول تدريجي، وبهذا يفرقون بين النزول وبين التنزيل، بين قوله نزلنا، لأن الله عز وجل مرة يقول نزلناه تنزيلا، وبعض الأحيان يقول أنزلناه. بعضهم يفرق بين هاتين اللفظتين أو هذين الاشتقاقين على أن أحدهما يعني النزول الدفعي والآخر يعني النزول التدريجي. أنزلناه كأنه أنزلناه دفعة واحدة، نزلناه كأنه نزلناه على شكل مراحل ومراتب. فالذي يقالها هنا أن للقرآن نزولين: مرة نزل فيها جملة واحدة، سأما نزل إلى الحياة الدنيا، إلى السماء الدنيا، إلى البيت المعمور، على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تفيد بعض الروايات وما يستفاد من بعض الآيات، وله نزول تدريجي يعني نزول على شكل نجوم متفرق على الحوادث والأسباب النزول والقضايا التي مر بها المسلمون في حياتهم. هذا ما أحببت الإشارة إليه، وأشار إليه زين العابدين سلام الله عليه بقوله: ووحيا أنزلته على نبيك محمد صلواتك عليه وآله تنزيل. المهم، هذا مضى في الحلقة السابقة. بين أيدينا مقطع مهم جدا، وهو قوله سلام الله عليه: وجعلته نورا نهتدي من ظلم الضلالة والجهالة باتباعه، وشفاء لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه. أولا تحدثنا عن أن القرآن نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. حديث القرآن كثير، ووصف القرآن لنفسه بأنه نور كثير. قلنا بأن من خواص نورية القرآن ونورانية القرآن هو أنه يكشف لنا عن الطريق ويهدينا إلى الصراط المستقيم، لأنك إذا مشيت في طريق مظلم في حياتك، مشيت في ليل دامس وليس هناك من نور تحمله بيدك، ربما تنحرف عن هذا الطريق. يعني أنت قصدك أن تسير في طريق معين، وإذا بك تجد نفسك تسير في طريق آخر مخالف لهذا الطريق، وربما أنت تسير في هذا الطريق ولكنك تقع في بعض منزلقاته وتعثر في بعض عثراته، وتقع هنا وتقع هنا. فلا بد لك في حياتك من نور تمشي به، وإذا لم تكن تحمل معك نورا فإنك إما أن تضيع الطريق وتمشي في طريق آخر، وإما أن تعثر وتزلق وتنحرف رجلك في هذا الطريق الذي تمشي فيه. كذلك الإنسان في حياته الدنيا الذي يوصله إلى كرامة الله عز وجل وإلى رضوان الله وإلى كماله وإلى سعادته إلى آخره هو الطريق المستقيم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم كما يقول القرآن الكريم عن سبيله، السبل الأخرى لا تؤدي إلى الله عز وجل. هناك طريق مستقيم وهو أقرب شيء بين نقطتين. إذا لم يكن معك نور إما أن تضل هذا الطريق فتمشي في طرق أخرى وربما تكون طرق شيطانية، أو تمشي في هذا الطريق ولكن هذا الطريق أيضا فيه عثرات، ليس مبلطا ليس معبدا، فيه عثرات فيه مزالق فتقع فيها لأنك لا تبصر ما هو أمامك. كما أن في الطريق المادي لا بد لك من نور ولا بد لك من ضياء، في الطريق المعنوي في الصراط المستقيم الطريق إلى الله عز وجل لا بد من نور. القرآن الكريم يمثل النور الذي يهتدي به الإنسان في حياته، وجعلته نورا نهتدي من ظلم الضلالة والجهالة باتباعه طبعا لا بمجرد قراءته، وإن كان فضل القراءة أيضا فضل كبير وفضل التلاوة فضل كبير، لكن الذي يهديه هو اتباع القرآن الذي يكشف لك الطريق، واتباع القرآن الذي يجنبك الضلال والانحراف والضياع واتباع القرآن. ولهذا الإمام سلام الله عليه يقول وجعلته نورا نهتدي من ظلم الضلالة والجهالة باتباعه، فباتباع القرآن الكريم ينجو الإنسان من الضياع ومن الانحراف ومن الذهاب بعيدا عن صراط الله تبارك وتعالى. ولهذا علينا أن ندقق في المسألة، ليس القضية أن تقرأ أكبر عدد من كتاب الله، وإن قلت وأكرر أن قراءة كتاب الباري عز وجل قراءة القرآن الكريم بحد ذاتها هي فضل، بس ليس قراءة القرآن، النظر في المصحف الشريف، يعني عندنا روايات تقول أنه النظر في كتاب الله عبادة، أن ينظر الإنسان في كتاب ربه هذه بحد ذاتها عبادة. لكن أقول أن قصر القضية على القراءة الشكلية فقط لن يغني الإنسان كثيرا وإن كان يحصل معه على بعض الحسنات. الذي يغني الإنسان ويفيد الإنسان وينفع الإنسان هو اتباع القرآن الكريم، وإلا كثير من الناس يقرؤون القرآن ولا يمثل لهم القرآن إلا حروف وكلمات يقرؤونها ويغفلون عنها. القرآن هو الإمام الذي ينبغي أن نتبعه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عليكم بالقرآن فاتخذوه إماما وقائدا، إماما يعني إماما تأتمون به وقائدا تتبعونه. وقد ورد أيضا في كثير من الروايات عن الإمام علي مثل سلام الله عليه أنه سيأتي عليكم من بعد زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل، الآن يقول سلام الله عليه كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم، فلم يبق عندهم منهم إلا اسمه ولا يعرفون إلا خطه وزبره. فبعض الناس هكذا على كل حال يجعلون أنفسهم قادة للكتاب وأئمة للكتاب. النافع والمهم هو أن نأتم بكتاب الله وأن نتبع ما يهدينا إليه هذا الكتاب الكريم، والحمد لله رب العالمين.
وجعلته نورا نهتدي من ظلم الضلالة والجهالة باتباعه، وشفاء لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه.
برنامج معارج النور قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
تحفر قبر الزهراء تحفر قبر مبين شاهلة صوت الحسيني مأجور
وراحت فاطمة من يدك